بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والمكان
حار.
أنا
سائل.
إذا المشايخ الباردين جونا مطاف.
ما تنام.
برودة. والمتحصل من الكلام في مفهوم الغاية أمران. الأمر الأول يا شيخ حسن أنه لا فرق بين الغاية والواقع، فما قلناه في مفهوم الواقع نقوله في مفهوم الغاية. فقد قلنا بأن الجملة الوصفية كما لو قال أكرم العالم الفقيه إن كانت مشتملة على نسبتين، أي نسبة وجوب الإكرام إلى العالم من باب نسبة الحكم لموضوعه، والنسبة الأخرى نسبة تعليقية تامة، وهي تعليق وجوب إكرام العالم على كونه فقيها. فلو وجدت هذه النسبة في الجملة الوصفية وهي نسبة تعليقية تامة لكان للجملة الوصفية شنو؟ مفهوما. ولكن المفروض أن قوله أكرم العالم الفقيه لا يدل على أكثر من نسبة الأمر بالإكرام للعالم المقيد بالفقه، لا أنه يدل على أن الأمر بإكرام العالم معلق على كونه فقيها كي يستفاد منه. والكلام في الجملة الغائية بنفس الأمر. فإذا قال المولى مصافحة المرأة الأجنبية حرام حتى يضطر المكلف لذلك أو إلى أن يضطر طر المكلف لذلك من باب الغاية، فلو كانت هذه الجملة يا شيخ حسن مشتملة على نسبتين، نسبة الحكم لموضوعه وهو نسبة الحرمة لمصافحة المرأة الأجنبية، هذه نسبة. ونسبة أخرى وهي أن حرمة مصافحة المرأة الأجنبية معلقة على عدم الإضطرار، فحينئذ ينعقد للجملة ذات الغاية مفهوم، لأنها مشتملة على نسبتين، نسبة الحكم لموضوعه أي نسبة الحرمة لمصافحة المرأة الأجنبية، والنسبة الثانية التي في طول هذه النسبة والحرمة المنتسبة لمصافحة المرأة الأجنبية معلقة على عدم الإضطرار. فبلحاظ اشتمال الجملة على نسبة تعليقية تامة بعد نسبة الحكم لموضوعه ينعقد للغاية شنو؟ مفهوم. ولكن الجملة ذات الغاية ليست ظاهرة في ذلك، يعني ليست ظاهرة في ثبوت نسبتين، نسبة الحكم لموضوعه ونسبة الحكم المنسوب لموضوعه لغايته. صار معلوم شيخ حسن؟ غاية ما يستفاد من الجملة ذات الغاية أن الحكم المغير منسوب لموضوعه، أي أن الحرمة المقيدة بعدم الاضطرار منسوبة إلى شنو؟ إلى مصافحة المرأة الأجنبية، لا أن حرمة مصافحة المرأة الأجنبية معلقة على عدم الاضطرار. فما قلناه في الجملة الوصفية حرفا بحرف نقول جنوه في الجملة ذات الغاية. هذا الأمر الأول. شيخ حسن شوفوا كأن ابن قانون. الأمر الثاني ما هي الثمرة؟ فأخذوا بالثمرة وتركوا الشجرة. ما هي الثمرة؟ ذكرنا في بحث مفهوم الواقع أنه إذا قال المولى أكرم العالم، وقال أكرم العالم الفقيه، يعني قال قولين، فإن قلنا بأنه لا مفهوم للواو فذكر الفقيه لمجرد الاهتمام ليس إلا، وإلا فاللازم إكرام كل عالم. وإن قلنا بمفهوم الواو لزم حمل المطلق على المقيد، فلا يجب إلا إكرام خصوص الفقيه. وإن قلنا بالمفهوم الجزئي الذي ذهب إليه سيدنا قدس سره والشهيد، وإن قلنا بالمفهوم الجزئي فغاية المفهوم الجزئي أن طبيعي العالم ليس موضوعا لوجوب الإكرام، فإن كان لهذا الطبيعي قدر متيقن، كما إذا افترضنا أن هناك عالم لا ميزة له أصلا، فهذا العالم الذي لا ميزة له أصلا لا يكرم لأن ثمرة المفهوم الجزئي هو هذا، أن طبيعي العالم ليس موضوعا للإكرام، والقدر المتيقن من طبيعي العالم العالم الذي لا ميزة له أصلا فهذا الذي لا يجد إكرامه. وأما إذا افترضنا وجود عالم له ميزة فإنه وإن لم يكن فقيه لكنه مثلا هاشمي أو كبتي أو نحو ذلك من المميزات فهو عالم ذو ميزة في النتيجة، وإن لم يكن فقيها. فمقتضى إطلاق قوله في الدليل الأول أحرم العالم هو شنو؟ إكرامه. إذ المفروض أنه لم ينعقد الوصف مفهوم كلي وإنما انعقد مفهوم جزئي، فيقتصر في المفهوم الجزئي على القدر المتيقن وهو العالم الذي لا ميزة له، هذا الذي لا يكرم. وأما مع وجود عالم ذي ميزة وإن لم يكن فقيها فمقتضى إطلاق الدليل الأول وهو قوله أكرم العالم وجنوه إكرامه. أما إذا اقتربنا أن المولى قال مقالة واحدة، قال أكرم العالم الفقير ولم يصدر منه أكرم عالم وأكرم العالم الفقير، فقط قال أكرم العالم الفقير. فإن قلنا بأن لا مفهوم فيؤمر، فهو يأمر بإكرام كل عالم. وإن قلنا بالمفهوم الكلي فاللازم الاقتصار على الفقير، وإن قلنا بالمفهوم الجزئي فإن كان هناك قدر متيقن وهو العالم الذي لا ميزة له فلا أمر بالإكرام، وإن لم يكن هناك قدر متيقن بل افترضنا عالم هاشمي فهذا مكفوف عنه، لأن قوله أكرم العالم الفقيه يدل على إكرام العالم الفقيه، وأما العالم الآخر الذي له ميزة فوزنه مكفوف عنه. نعم العالم الذي لا ميزة له أصلا لا أمر بإكرامه لأنه القدر المتيقن من المفهوم أي المفهوم الجزئي، وهذا الذي نذكره في مفهوم الوصف نذكره جنو هو في مفهوم الوصف أي إطلاق
أكرم
شنو أكرم صحيح؟ هي أبل أكرم هذا هو طبيعي الإكرام، أنتم ليس كلامكم في إطلاق الهيئة في إطلاق المادة إطلاق الموضوع، والموضوع موصوف ولا إطلاق الموضوع موصوف بعد العالم الفقير هذا لا إطلاق.
إذن بالتالي نقول تعددت المقالة أم استحدت المقالة؟
لا هناك عيسى دليل مطرح أكرم العالم وهذا مخليل منفصل
حتى لو كان مقيد
من عقد الإطلاق للمطلق للأول باشم
من قال لا
لا إله إلا الله من قال نحن نقول من قال
لعله
من يفيدنا والإطلاق موجود أكرم العالم لعله شنو إلا علامة ابن النائمي من أن المقوم للإطلاق عدم المقيد إلى يوم القيامة. وهما إذا قلنا أن المقوم للإطلاق عدم المقيد المتصل عدم المقيد المتصل تحقق فتحقق الإطلاق لقوله أكرم العالم.
يعني إذا
احتملنا
تعدد الحكم
فعلا يسمى لا نحتاج نحتمل تعدد الحكم، النتيجة احنا نقول العالم ليس له مفهوم كلي صح، فلا موجب لحمل المطلق على المقيد. إذن الآن احنا عندنا عالم له ميزة لا ندري ما هو حكمه، يكرم لو ما يكرم تتنبذ بإطلاق قول أكثر من العالم بالإكرام، لأن القدر المتيقن الخارج عن قوله أكثر من العالم هو العالم الذي لا ميزة له مو أكثر من ذلك. يا شيخنا وكذلك الأمر في الجملة ذات الغاية، كما لو قال مصافحة المرأة الأجنبية حرام إلى أن تضطر إلى ذلك. فنقول يا شيخ حسن إن قلنا بأنه لا مفهوم للغاية، فغاية مفاد هذه الجملة ثبوت الحرمة في فرض عدم الاضطرار، وأما ما هو الحكم في فرض الاضطرار؟ وأما إذا قلنا بالمفهوم الكلي للغاية فإن مقتضاها أنه مع الاضطرار لمصافحة المرأة الأجنبية فالمصافحة حلال مطلقا، وأما إذا قلنا بالمفهوم جزئي للغاية فمقتضاها أنه في فرض الاضطرار تحل المصافحة بالجملة لا بالجملة لا مطلقا.
فهمتم شلون؟ دليل؟ ما تقول لي إيه أو لا أخو يا أخو الله
مسكوتا الشيخ حسن اليوم مسكوتا
قضية مهمة اليوم
عفوا في الفرض الأول يعني أن قدر المتيقن قدر المتيقن بأنه الحكم هو نفس الفرض، يعني إذا كان النفس نفس الحكم نفس الفرض من العالم يكون القيد هنا قيد يعني مفهوم الغاية راح يكون له
بيحثنا في مفهوم الفرض الكلام إن هذا قيد في شخص الحكم وهو قيد في طبيعي الحكم، إذا كان قيد في شخص الحكم لا يكون ذكره له. نحن قاعدين نتكلم عن الطبيعي
أبدا يعني هو نفس الحرمة في مكانكم
هذه الحرمة لا قد تحتمل حرمة أخرى، هذه الحرمة المستفادة من هذا الدليل نعم تنتفي في فرض الاضطرار، أما طبيعي الحرمة ينتفي في فرض الاضطرار نحن ما ندري مسكوت العام
أخرى
شنو معنى المفهوم يا شيخنا؟ كيف عدة المفاهيم شنو معناها؟ بعدة المفاهيم يعني الحكم ينتفي بكل دليل. أي شقين أي شقين؟ ما قلنا نحن يا رجل لنا مسكوت عام، كنا قاعدين نقولوا أنا بعد يرجع لي أنا أقول مسكوت عام.
شيخنا
ركز. إذا قلنا الآن بأنه في فرض الإفطار هذه الحرمة المستفادة من هذا الدليل ترتفع، هل ترتفع طبيعي الحرمة في فرض الاضطرار أو لا ترتفع؟ إذا قلنا بالمفهوم الكلي ترتفع طبيعي الحرمة بعد ما نحتاج إلى دليل آخر، إذا قلنا بالمفهوم الجزئي فالمفهوم الجزئي يقول نعم ترتفع طبيعي الحرمة لكن في الجملة. شنو الإشكال؟ شنو
الأول؟
إذا قلنا بعدم المفهوم يعني أفضل لا مفهوم كلي ولا مفهوم بي يعني طبيعي الحرمة مسكوت عام غايته أن شخص هذه الحرمة المستفادة من هذا الدليل يرتفع، أما طبيعي الحرمة مسكوت عام تريد ثبت الحرمة في مورد الاضطرار بدليل آخر أو الحلية بدليل آخر ماكو مانع. هيدي طالع
ليه
البحث الأخير في مفهوم الغاية، هل أن الغاية داخلة في المغير أم لا؟ كما إذا افترضنا أن الغاية وجود تدريجي يتصور دخوله في المغير أو خروجه عنه، كما لو قال اغسل البيت إلى الغرفة الشمالية، فإنه يقع البحث هل أن الغرفة الشمالية تدخل في المغسول أو تخرج عن المغسول، فيقع البحث في أن الغاية داخلة في المغير أم لا. وهنا تفصيلان يا شيخ حسن. التفصيل الأول ما ذكره في الكفاية قدس سرها ومحصله أن الغاية تارة تكون غاية للموضوع، كما إذا قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالمرافق قيد في الموضوع وهو اليد، وتارة تكون الغاية غاية للمتعلق كما في قوله وأتم الصيام إلى الليل، فالليل غاية للصيام وهو المتعلق. وهنا يأتي البحث من صاحب الكتاب أنه هل الغاية داخلة المغير أو خارجه. أما إذا كانت الغاية غاية للحكم نفسه، كما إذا قال أكل الميت حرام حتى يضطر المكلف، فالاضطراب قيد لنفس الحرمة وليس قيدا لأكل الميت، قيد لنفس الحرمة. فهنا يقول صاحب الكتاب من الواضح خروجها عن المغير، والتي تكون غير الحكم، فإنها فإن كونها غاية للحكم معناه أن لا حكم بعدها، فمن الواضح حينئذ خروجها عن المغير، ولا معنى للبحث داخل أو خارج، لنا غاية لنفس الحكم. فالواضح كلام صاحب الكفاية، ولكن الصحيح أنه لا فرق في البحث حتى لو كانت الغاية غاية لنفس الحكم. مثلا إذا قال المولى الجلوس في المسجد واجب إلى حين إقامة الجمعة، فهنا يأتي البحث أن إقامة الجمعة داخلة في وجوب الجلوس أو شنو أو خارجه، مع أنها غاية لنفس الحكم لكن متصور دخولها في المغير وخروجها عنه. مجرد كون الغاية غاية للحكم لا يعني خروجها عن محل الباحث، فإنه يتصور في بعض غايات الأحكام أنها داخلة في المغير أو خارجها. وهذا التفصيل غير كامل. التفصيل الثاني يا شيخ حسن، التفصيل بين حتى وإلى، فإذا كانت الغاية حتى فالغاية داخلة في المغير، كما في أكلت السمكة، يمكن ما تحب السنة انت، أكلت السمكة حتى رأتها، فإنه يصور حينئذ دخول الغاية في المغير. وأما إذا كانت الغاية إلى، كما إذا قال اغسل المنزل إلى غرفة فإن الظاهر منه خروج الغاية عن المغير ويرد على هذا التفصيل ما ذكره في الكتاب من أن هذا خلط بين حتى العاطفة وحتى الجارة فحتى العاطفة مثل ما كناس حتى الأنبياء نعم تكون الغاية داخلة في المغير وأكلت السمك حتى راسها وأما حتى الجارة مثل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فهي كلا تماما في أنها مرددة بين دخول الغاية في المغير أو خروجها حتى شيخنا في النحو يقول المصدرية مقدرة والفعل مسبوق بأن المصدرية مقدر بمصدر وهو في محل جار يا شيخنا هذا مذكور في النحو يا شيخنا فيقع البحث حينئذ سواء كان حتى أو بلا هل أن الغاية داخلة في المغير أم خارجة وقد ذهب سيدنا قدس سره الشريف إلى أنه بما أن الغاية حد فمقتضى كونها حدا شنو خروجها عن المغير وإلا فلو كانت داخلة المغير لم تكن حدا فكأنه يعتبر هذا البحث فقاهة لأن الغاية حد فمقتضى كونها حدا خروجها عن المغير وإلا لكانت محدودا لا حدا شبه لك يا شيخ حدا عندما الثاني يقول لك تحت الطرشوق شنو البحث وهي حد بعد يعني معناها خارجا عن شنو البحث بحث طويل عريض ولكن ما ذكره اشتباه لأن بحثنا في الغاية التي لها أجزاء لذلك يقع البحث في أن الحد هل هو انقضاء الغاية أو أن الحد ابتداء الغاية هذا المقصود بالبحث فلا خلاف في أن الغاية حد ما قاعدين نختلف في هذا لا خلاف لدينا في أن الغاية حد لكن الخلاف هل هي حد بانقضائها أو هي حد بابتدائها فإذا قال الجلوس في المسجد او في مصلى القدس ما الان مو مصلى القدس الجمعة مو في الحرم الجلوس في الحرم واجب الى حين اقامة الجمعة يعني الحد هو الابتداء في الصلاة او الحد شنو انقضاء الصلاة هذا المقصود في ان الغاية داخلة في المغير او خارجة فالصحيح أن يقال بما أن العرف يرى أنه لو كان مقصود المولى هو شمول الحكم لما بعد ابتداء الغاية لم يكن بيانا عرفيا لذلك، أي أن المولى لو قال اغسل البيت إلى الغرفة وكان مقصوده أن الغرفة داخلة المقتول لكان ما قاله ليس بيانا عرفيا لمقصوده، فبما أن ما قاله ليس بيانا عرفيا لمقصوده فلو اعتمد على هذا المقال في إثبات دخول الغاية في المغير لكان ذلك نقضا للغرض وخلافا للمقصود، لذلك دخول الغاية في المغير يحتاج إلى قرينة إثباتية، فمع عدم القرينة يكون مقتضى الإطلاق هو خروجها عن المغير. إذن فما هو الدال على الخروج؟ إذن فالدال على خروج الغاية عن المغير ليس ما ذكره سيدنا وهو كون الغاية حدا، إنما الدال على خروج الغاية عن المغير هو الإطلاق وعدم القرينة، إذ لو كان مقصود المولى دخول الغاية في المغير فإن ما قاله لا يصلح بيانا عرفيا لمقصوده.
نفس العرف تعمل هذه الأداة التي جعلت للغاية للتحديد وعدم
التحديد، لماذا؟ رغم أن الغاية لها أجزاء. الآن إذا قال سر من البصرة إلى الكوفة، كوفة لها أجزاء، يعني تنتهي السير ببداية الكوفة وينتهي السير منه بانقضاء الكوفة، وضيقع البحثي بعد
تحديد بمعنى عدم دخول ما بعد الغاية.
أها الحمد لله الحمد لله، ما بدنا نقوله ما بعد الغاية مو داخل، بس الغاية نفس داخل أو لا هذا اللي قاعد نتحدث بالأيام.
وكذلك الغاية
إيه
يعني لا ما
قاعد
وإلى الغاية
أن تقل، إلى الغاية إلى بدايتها يعني يعني المولى إذا قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يعني وين يعني مني بدي من هذا المنطق مداخل بعد بدي مني
بعد هذا
هو
إلا
أن يجب قرني بلدخل الغاية وكذا هذا اللي نحن نعلم نقوله. فإذا الدليل على عدم دخول الغاية في المغير عدم قرينة، لا أن الدليل على عدم دخولها كونها حدا، هذا اللي نحن نقوله.
فالله الحمد لله.